بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المورد الرابع، المورد الثالث عفوا، الخلاف في أن هل هناك فرق بين الرياء والضمائم المحرمة أم لا، حيث ذهب صاحب العروة إلى أن الرياء مبطل على كل حال بخلاف الضمائم المحرمة الأخرى، بينما ذهب سيدنا قدس سره إلى عكس ذلك، وأن الرياء التبعي ليس مبطلا بل ليس رياء بخلاف الضمائم المحرمة كقصد الهاتك مثلا أو قصد نقض التقية بعمله، فإنه موجب للبطلان وإن كان قصدا تبعيا. والصحيح ما أفاده صاحب العروة قدس سره، وذلك لمجموع أمور: الأول، إن محل بحثنا ليس في مانعية قصد الضميمة المحرمة من قصد التقرب، فقد سبق أن الضميمة المحرمة إذا كانت تابعة فلا منافاة بينها وبين قصد التقرب، وإنما البحث في أن الضميمة المحرمة إذا كانت عنوانا للعمل فهل يكون العمل مقربا مع كونه معنونا بعنوان محرم أم لا، فإن البحث في هذه النقطة. الأمر الثاني، إن العناوين إما قصدية محضة لا تنطبق على العمل كالعجب مثلا، وهذا خارج عن محل بحثنا، أو انطباقية محضة قصدت أو لم تقصد كعنوان الهاتك، وهذا أيضا خارج عن محل كلامنا. وإما العناوين القصدية القابلة لأن تنطبق على العمل، مثل عنوان الرياء، مثل عنوان نقض التقية، وهكذا من العناوين. فهذا هو محل البحث، في العنوان القصدي الذي قد ينطبق على العمل، فلو انطبق عليه فهل يكون مانعا من التقرب أم لا، عفوا مانعا من المقربية أم لا. الأمر الثالث، إن التبعية، حيث إن سيدنا قدس سره جعل الكلام في التبعية، يعني ما إذا كانت الضميمة المحرمة شنو؟ تابعة. إن التبعية إما بمعنى المقارنة، فيقال قصد القربة وقصد العجب تبعان، بمعنى أن العجب كان أمرا مقارنا لقصد التقرب ولم يكن ذا داعوية ولا محركية نحو العمل. فإذا كان المراد بالتبعية شنو؟ المقارنة، فلا أثر لها لا في الرياء ولا في غيره من الضمائم، لأنه إذا كانت الضميمة المحرمة مجرد مقارن من دون أي محركية لها نحو العمل ولو على سبيل التأكيد، فحينئذ لا أثر لهذه الضميمة المحرمة لأن العمل لا يتعنون بها، إذ إنما يتعنون العمل بها فرع دعويتها للعمل، فإذا لم يكن لها دعوية فلا يتعنون العمل بها، وإذا لم يتعنون العمل بها فهي خارج عن محل الكلام موضوعان من دون فرق في ذلك بين الرياء وبين غيره من الضمائم. وأما إذا كانت الضميمة المحرمة، وأما إذا كانت التبعية عفوا، وأما إذا كانت التبعية بمعنى العامل المساعد، أي أن لها جزءا من المحركية، فالمكلف يقول لو لم تكن عندي هذه الضميمة المحرمة لكنت متحركا، ولكن مع وجودها فإنني أتحرك عن مجموعهما، وإن كانت نسبتها من المحركية نسبة ضئيلة. ففي هذا الفرض يتعنون العمل بهذه الضميمة المحرمة رياء أو غيره من الضمائم المحرمة، كقصد الهتك مثلا أو قصد نقض التقية مثلا وأمثال ذلك من الضمائم المحرمة. وإنما يتصور الفرق بين الرياء وبين غيره من الضمائم المحرمة أنه مبطلية العمل في الضمائم المحرمة كما لو قصد بمسح رجليه صير أفضل، كما لو قصد بمسح رجليه في الوضوء أمام العامة قصد التقرب ونقض التقية، قصدهما معا بحيث يكون نقض التقية ذا أثر في المحركية، فهو عندما مسح قدميه قصد بمسح القدمين التقرب ونقض التقية. هنا في مثل هذه الصورة لا موجب للبطلان إلا باب اجتماع الأمر والنهي، أن يبتني البطلان على امتناع اجتماع الأمر والنهي، فإن قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي إذا كان التركيب بين العنوانين اتحاديان كما هو مسلك سيدنا قدس سره، أي بين عنوان الوضوء وعنوان نقض التقية تركيب اتحادي والمعنون واحد، فبناء على ذلك يكون هذا المسح باطلا. وأما إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي لكفاية تعدد العنوان في الجواز كما ذكره صاحب الكفاية، أو قلنا بأن ملاك الجواز أن تكون النسبة بين العنوانين عموما من وجه كما هو المختار في أنه متى كانت النسبة بين العنوانين عموما من وجه جاز اجتماع الأمر والنهي، كما هي النسبة بين الغصب والوضوء التقية عفوا نقض التقية والوضوء، فإن النسبة بينهما شنو عموم من وجه فيجوز اجتماع الأمر والنهي. أو قلنا بأن المورد أصلا هو من موارد التركيب الانضمامي للاتحادي كما ذهب إليه سيدنا قدس سره في هتك المعصوم عليه السلام، حيث قال إذا تقدم المصلي على قبر المعصوم فالتركيب بين عنوان الهتك وعنوان الصلاة تركيب انضمامي وليس تركيبا اتحاديا، لأن الهتك منطبق على الوقوف الذي هو من مقولة الأين، وليس منطبقا على نفس أفعال الصلاة ألا وهي الركوع والسجود التي هي من مقولة الفعل. فما هو منطبق عنوان الصلاة واقعا غير ما هو منطبق عنوان الهاتف، لذلك التركيب بينهما انضمامي وليس اتحاديا. ولأجل كون التركيب بطل عن الكتابة شيخ إحسان انضماميا، فيجوز اجتماع الأمر والنهي. فمتى قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي إما لمنع الكبرى أو لمنع الصغرى، فالضميمة المحرمة لا تبطل العمل. لكن لو كانت الضميمة رياء قلنا بالمبطلية وإن جاز اجتماع الأمر والنهي، والسر في القول بالمبطلية وإن جاز اجتماع الأمر والنهي إطلاقات مبطلية الرياء. فإن قوله في صحيحة زرارة من عمل عملا يبتغي به وجه الله والدار الآخرة وأدخل فيه رضا أحد من الناس كان مشركا شامل بقوله وأدخل فيه، لما إذا قصد الرياء وإن كان التركيب بينهما تركيبا انضماميا لصدق الظرفية عرفا في مثل هذا المورد، كما هو مقتضى إطلاق صحيحة العلبي من أنا خير شريك فمن عمل لي ولغيري كان كمن عمله لغيري. فالصحيح ما ذهب إليه صاحب العروة قدس سره من الفرق بين الرياء والضميمة المحرمة، وأن الرياء مبطل على كل حال متى انطبق على العمل وإن كان قصده تبعيا، لأن مبطليته تبتني على الإطلاقات لا على مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي وامتناعه، بخلاف الضمائم المحرمة الأخرى فإن مبطليتها تبتني على تلك المسألة، فتدور مدار القول بالجواز أو الامتناع. هذا هو المورد الثالث من الخلاف بين الأعلام في هذا الباحث. المورد الرابع شكت ايا كان، اذا انطبق احنا قلنا احنا ما قاعدين نعين نسبة الاحتمال، نحن نقول اذا انطبق بعد ما ندخل في الصغريات، ما يصير بحث علمي الصغريات متى ينطبق ومتى لا ينطبق كم نسبة الاحتمال وما كان، مو بحث علمي بالنتيجة. متى انطبق على العمل كان مبطلا لاطلاقات الادلة، بينما الضمائم المحرمة إذا انطبقت على العمل إنما تكون مبطلة على ما حرر في بحث اجتماع الأمر والنهي وامتناع. هذه الكبرى بعد الصغريات بيتكم. المورد الرابع، ذكر سيدنا قدس سره في الجزء الرابع عشر من الموسوعة صفحة 27 أن جزء الصلاة إذا كان من سنخ الأذكار كالقرآن مثلا، فإذا أتى بفاتحة الكتاب مثلا رياء فتارة يقصد بالفاتحة الريائية الجزئية من الصلاة فهنا تبطل الصلاة. لما إما شنو الإما؟ لصدق الزيادة عمدية، حيث إن المناط في الزيادة العمدية بنظره بقصد الجزئية، فإذا أتى بعمل بقصد الجزئية وكان عملا فاسدا لأنه أتى به رياء صدق عليه أنه زيادة عمدية فيكون مبطلا للصلاة، تدارك أو لم يتدارك ماكو شارة. وأما إذا لم يأتي به بقصد الجزئية، قرأ الفاتحة رياء ولم يقصد بها الجزئية من الصلاة، فهنا إن تدارك فأتى بفاتحة قربية بقصد الجزئية صحت صلاته، وإلا لم تصح لأجل النقيصة. إلا أن المحقق النائيني قدس سره في تعليقته الأنيقة، دائما سيخوخ يعبر عنها بشنو؟ الأنيقة. في تعليقته الأنيقة على العروة ذكر بأنه متى ما أتى بالذكر بقصد الرياء وإن لم يقصد به الجزئية كان مبطلان لأجل مبطلية الكلام العمدي. وهذا البحث تعرض له السيد الخوي في الجزء 15 مفصلان، يعني هنا أشار إليه في الجزء 14 صفحة 27 ولكنه في الجزء 15 فصله. قرآن قرآن من القرآن فاتحة مو من القرآن. أنا أريد أقرأ قرآن، أقرأ قرآن بقصد الرياء، ما أريد أقرأ للصلاة. قلت بعدين لحق أقرأ للصلاة. وهنا روايات صحيحة اعتمد عليها تعرض إليها صفحة 437 لبيان مبطلية الكلام العمدي، منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصيبه الرعاف قال إن لم يقدر على ماء حتى ينصرف لوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته، أو يتكلم فقد قطع صلاته. وصحيحة محمد بن مسلم قال إن تكلم فليعد صلاته. هذا من ناحية الروايات. وفي صفحة 447 أفاد قال هل أن موضوع البطلان، نريد رأيك شيخ إبراهيم ذوقك التاروتي، هل أن موضوع البطلان، يعني شنو المستفاد من الرواية، الرواية قرأناها، هل أن موضوع المبطلية الكلام خرج عنه الذكر تخصيصا، أو أن موضوع المبطلية كلام الآدمي فالذكر خارج؟ أحسنت، تخصصان. فما هو المستفاد؟ هل أن المستفاد من الروايات التي قرأناها أن موضوع المبطلية مطلق الكلام؟ قال وإن تكلم فليعد، ما قال كلام آدمي غير آدم، وإن تكلم فليعد، خرج منه الذكر شنو؟ تخصيصان. فعلى هذا المبنى، يعني مبنى التخصيص، نقول القدر المتيقن من المخصص الذي خرج عن إطلاق دليل المبطلية، ما إذا كان الذكر مباحاً، وأما إذا كان الذكر محرمان لكونه رياءً فيبقى تحت إطلاق دليل المبطلية، وهو قوله وإن تكلم فليعيد، لأن مقدار المخصص هو هذا، أنه بل يجوز له الذكر من تسبيح وتحميد وتمجيد ودعاء إذا كان شنو راجحا مباحا. وأما إذا قلنا كما ذهب إليه سيدنا قدس سره أن قوله وإن تكلم فليعيد منصرف إلى الكلام الذي ليس من سنخ الصلاة، وإن تكلم فليعيد يعني وإن تكلم بكلام ليس من سنخ الصلاة فليعيد، فبناء على هذا يكون الذكر خارجا تخصصا وموضوعان. فلو أتى بذكر محرم لم يكن مبطلان، بما أنه من الأساس ليس مشمولا لأدلة المبطلية وإن كان محرما في نفسه. يلا أنت وذوقك يا شيخ إبراهيم، شو تقول يا شيخ إبراهيم؟ يلا أفيد يا مفيد.
هو آيات تنزل مفاد العرف، والعرف يرى بس كلام آدم، ما يرى أنه في
شمس. شنو وجه الانصراف؟ بس من طريق العرف؟ العرف لازم إلى نكتة. شنو نكتة الانصراف؟
النزل عناوين على المعنى العرفي.
أدري معنى العرف، شنو وجه انصراف الكلام إلى ما ليس من كلام الصلاة؟ وجه الانصراف الكلام مطلق عرفا، كلام هذا كلام وهذا كلام، هذا كلام، هذا مثلا واحد والله يقول في الصلاة مثلا أستغفر الله ربي، يقول بلي يتكلم كلام، لكن كلام خش كلام سوى كلام. ما هو وجه انصراف وإن تكلم فليعد إلى كلام الآدمي، كلام ليس من سنخ الصلاة؟ ما هي نكتة الانصراف؟ نان يقول أنا أتبسك بالإطلاق. شنو تخصص الأكثر؟
الصلاة هي أذكار وقرآن وكذا.
تكلم، وإن تكلم في الصلاة الكلام نفسه يشمل كل كلام، ولو خربط وزعبط وش كل شيء يزوي خرج منه ذكر الصلاة، هذا ليس من باب تخصيص الأكثر. شنو تخصيص الأكثر؟
يعني الصلاة أكثر أذكار وقرآن.
غير في الصلاة. ليس الكلام الآن ناظر إلى الكلام الصلاتي حتى تقولوا هذا تخصيص الأكثر. من تكلم في الصلاة بأي كلام، إنسان يتكلم، يريد مثلا شيل حاجة، يرفع حاجة، نزلوا على النار، جيبوا مثلا كذا، هو كلام، أي كلام. شون تخصيص الأكثر؟ نعم، صلاة أمهاتنا هالشكل كانوا.
على الولد
لا ما جاب، لا قال ان هالادله منصرفه،
يقول انا هناك هو صحيح في انصراف لكن ناتج عن
هذا. عن شنو؟
عن الادله التي دلت على جواز الذكر في الصلاه
غير هذا جواز الذكر، بس مخصص غايته. شنو الدلاله فيها على الانصراف؟ غايته انها مخصص،
ذكر بدون
يدخل
في الكلام الآدمي.
لا، بعد إذا قلت أنها منصرفة، إذا سلمت أن الكلام منصرف عن الذكر، فسواء كان الذكر محرم أو مباح خارج، ما أنه إذا صار محرم يريد يدخل تحت كلام الآدمي مرة أخرى. لا، ذكر محرم بني، ذكر محرم
هذا المتيقن عند كلام الآدمي إذا ما ناخذ يشمه
سيدنا، هذا مو صناعة. إذا الإطلاق موجود بعد روح لقدر متيقن. شنو إن أنا يقول أنا أمشي على الإطلاق؟ شنو قدر متيقن؟ قدر متيقن غير إذا شك في الإطلاق. أنا الآن قاعد أمشي على الإطلاق، إطلاق منعقد بتمامية مقدمات الحكمة، بعد شنو أروح لقدر متيقن؟ ليش؟
ولذا يعني في ارتكاز متشرع على أن الصلاة عبارة عن عمل، عن ذكر لله وعمل قربي، خوف الكون هذا يكون من زاد
مو من زاد
العفو من تكلم
وإن تكلم
وإن تكلم إلى كلام الآدم
ليش؟
لأنه هذا
طفي هذا طفي بعدين إن شاء الله ها قول شيخ إبراهيم طلعها شيخ إبراهيم
أنا ما أقول بالتخصيص أهو بروح للتخصص أنا أقول بالتخصيص
ها زي النائين يعني أيه هم بعد
كلام
يعني مفهوم الصلاة مولانا أولا
كلام هذا كلام وهذا كلام وكلم الله موسى تكليما ها
كمان يعني الغرض من الصلاة
بعد أعظم من كلام الله وقال عنا شنو كلام وكلم الله موسى تكليما
المقصود مولانا أن المقصود مولانا أن الارتكاز المتشبعي يتمسك بسعة الغرض يعني يرون أن الغرض من الصلاة هو ذكر الله والتقرب إليه وأقيم الصلاة مثلا بذكري
إيه فلا هذا خرج تخصيصا ليش تقولوا خرج تخصصا
نعم
تون الآن تريد توصل للتخصص للتخصيص
أنت كنت تخصص طيب قاعد تقول
الحين وش الان تريد توصل للتخصص للتخصيص
والله ما بقول شيء يوم هزيت سكرت جوال
لا ما عندي
نعم
في القران
اعظم من كلام اللهم كلام الله يسموه كلام هذا بعد اعظم من كلام
هذا ليس زيادة اللي خارج تخصصا
ليش يشمله ان تكلم
اذا تكلم نعم اذا تكلم بشيء مثلا ليس من شأنه
يتقرب ليش ليش ليش
هذا الارتكاز لان يعني حقيقة الصلاة بنظر المرتكز المتشرعي انها قربة وذكر لله فكل من درج ولو شأنا في القربة لا يكون زيادة لمثلا
نعم
من شأنه أن يتقرب
مو واضح الانصراف تردد انت يعني وجمع يقولون بالتردد ولا يبعد ما ذكره سيدنا قدس سره من انصراف هذه الروايات لما ليس من سنخ الصلاة إما بمقتضى مناسبة الحكم للموضوع فإن مقتضى المناسبة انصراف الكلام لما ليس من الصلاة ولما لا يكون من سنخ الصلاة وإما لما ذكره شيخنا الشيخ مصطفى حفظه الله من احتفاف هذه الأدلة من حين صدورها بالمرتكز المتشرعي الذي يرى أن الذكر من شأن الصلاة وليس خارجا عنها فاحتفاف الأدلة بهذا المرتكز يوجب من الأول انصرافها عن الذكر الصلاتي فالنتيجة أن الصحيح في هذا المورد هو ما ذكره شنو سيدنا قدس سره
يعني ذكر راجح مو مطلق
لا الذكر بعد الذكر لا يقول الذكر من شأنه الرجحان الشأني انت ما سمعت كلام شيخ مصطفى الرجحان الشأني لا الرجحان الفعلي هذا الرياء يخرجه عن الرجحان الفعلي لا الرجحان الشأني
بالغاية ما يقتضيه المرتكز
هو هذا المرتكز مرتكز يقولون من المرتكز يقولون لا الارتكاز الشأني الرجحان الشأني المرتكز يقول بأنه ما دام مقتضى الصلاة ذكر الله فذكر الله ما دام من شأنه أن يكون صلاة فهو غير مشمول لذلك
مسألة عامة
البلوى
عامة البلوى
خلاص
يجيب اسم الله بالصلاة حتى لو لا إرادية يعتبر ذكر هذا يعني لو كان بإشكال كان نبهوا عليه
لا لأن هذا وردت فيه الرواية يا سيدنا لأن الرواية وردت فيه كل ما ذكرت الله كل ما ذكرت الله والنبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة يعني ذكرت بقصد أو بدون قصد فهو من الصلاة مقتضى إطلاق هذه الرواية حصل هذا الذي تقولون ما في ما نحتاج لو كان لبن أصلا رواية موجودة. بس السيد الخوي يقول هذه الرواية النائن يقول هذه الرواية مخصص. سيد الخوي يقول له ما نحتاج لها الرواية حتى لو لم ترد اللفظ شنو منصرف. هذا هو الكلام في الجواز، الكلام في الصدق، في صدق عنوان الكلام عليه وعدم صدقه. ليس الآن الكلام في المحمول، الكلام في الموضوع. صن يصدق عليه وإن تكلم لو ما يصدق عليه. مو بحثنا في الجواز وعدم الجواز. شنو مشكلة في تقول يقرأ دعاء كمين ولا دعاء الجوشن الكبير ولا دعاء أبي حمزة يقرؤونه في الصلاة؟ وكان الأعلام يقول وكان أساتذتنا السيد السلزوار يقول وكان أساتذتنا في صلاة في قنوت الصلاة الليل يقرؤون دعاء أبي حمزة ودعاء شنو مو في الصلاة شنو مو في الصلاة في الصلاة عجل شنو شنو قاعد هذا. خب المورد الرابع والأخير من موارد الخلاف في هذه المسألة إذا قصد الرياء بالمستحب كالقنوت كما لو أتى بالقنوت رياءً فهل يكون ذلك مبطلا للصلاة أم لا حيث ذهب صاحب العروة إلى البطلان. قال وهذا أيضا باطل على الأقوى. لكن سيدنا قدس سره في صفحة 30 من جزء 14 قال فيه نظر بل منع. لما ذكرناه في الأصول من أن الجزء المستحب غير معقول سواء أريد به جزء الماهية أم جزء الفرد وما يتراءى من ذلك كالقنوت يراد به أنه عمل مستقل ظرفه الواجب فهو مزية خارجية تستوجب كون الفرد المشتمل عليها أفضل الأفراد والتعبير عنه بالجزء المستحب مبني على ضرب من التوسع. فكأن ظاهر كلامه أنه لو قلنا بالجزء المستحب لكان مبطلان فكأن المبطلية تبتني على ذلك البحث. نحن بحثنا هذا في أول مباحث الخلل تصوير الجزء المستحب وعدمه. فكأن المسألة تبتني على ما ذكر هناك من أنه إن قلنا بالجزء المستحب فالرياء به مبطل للصلاة كالجزء الواجب وإن لم نقل بالجزء المستحب كما هو مسلكه فالبطلان منتف بانتفاء موضوعه ولكن الصحيح ليس كذلك. فإن الإتيان بالمستحب رياء فيه تفصيل ولا فرق في هذا التفصيل بين القول بالجزء المستحب أو غيره وبيان ذلك أنه إن قصد الرياء بالصلاة المشتملة على القنوت فمتعلق الرياء الصلاة المتضمنة للقنوت كان العمل باطلا لانطباق عنوان الرياء على الصلاة سواء كان القنوت جزءا مستحبا أو كان القنوت مستحبا في الواجب وإن قصد الرياء في ذات القنوت مع غمض النظر عن الصلاة قال أنا أرائي في القنوت فقط فإن بطلانه بالرياء لا يجب بطلان الصلاة قلتم بأنه جزء أو قلتم بأنه عمل مستحب بلحاظ شنو بلحاظ أن الرياء إنما يبطله ولا يسري بطلانه إلى الأجزاء الأخرى ما دام المأمور به الوجوب غير متقوم به لكونه وإن كان جزءا إلا أنه جزء مستحب فما دام المركب المأمور به بالأمر الوجوب غير متقوم به، إذن فبطلانه بالرياء لا يسري لبطلان المركب الواجب. فلا يبتني أو فلا تبتني النتيجة على البحث في إمكان الجزء المستحب وعدمه كي تكون هذه المسألة من ثمرات الجزء المستحب. فافهم واغتنم وتأمل، والحمد لله رب العالمين. يأتي البحث يوم السبت إن شاء الله.